الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
آيات الحج
بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم آيات الحج عبر شاشتكم المجد الفضائية أرحب باسمكم وباسم فريق العمل كافة بضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي أهلا بكم
حياكم الله حيا المشاهدين الكرام
إذن حيا الله شيخنا حياكم الله وحيا الله متابعتكم آيات عطرات نستمع إليها ثم نعود إليكم
آيات الحج
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
آيات الحج
أهلا بكم مجددا بعد هذا الفاصل العطر لهذه الآيات الكريمات أذل الشيخ الكريم على عجل أعيد قراءتها لمن ربما فاتته أو فاته سمعها قول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ثم قال الله عز وجل وهو مدار حديثنا ومحوره الرئيس في هذا اللقاء ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ترى هل من إلماحات عجلة لصدر هذه الآيات حصلية
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بالنسبة لصدر هذه الآية ما يتعلق بأقدمية المسجد الحرام مما لا خلاف فيه عند السلف أن أول بيت وضعه الله سبحانه وتعالى هو المسجد الحرام وذلك أن هذا الفضل وهذه الخصيصة قد ترتب عليها جملة من الأحكام والفضائل منها أن هذا الفضل قد لحقه هو أول بيت وكذلك أيضا فإن الأسبقية من جهة الزمان ومن جهة العمل دليل على فضل الموضع وفضل الذات كما أن الله سبحانه وتعالى قد فضل المسجد الحرام على غيره وذلك لتقدمه وأسبقيته كذلك فضل الله عز وجل من آمن وأسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ذي أسبقيته فجعل الله له فضلا خاصا فالأسبقية لها فضل ولكنها ليست على سبيل الاضطراد ولهذا تجد أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء والله عز وجل قد جعله سيد ولد آدم وفضله الله عز وجل على سائر الأنبياء هذا ما يتعلق بالنسبة للأقدمية ذكر الله عز وجل الأقدمية والأسبقية للمسجد الحرام يبين فضله ومنزلته وأما بالنسبة للأحكام المتعلقة بالأفضلية والأسبقية نقول العلماء يفرعون على هذه المسألة في مسألة الأفضلية والأسبقية للمسجد أن المسجد الأقدم هو أفضل من الأحدث وأعظم أجر ولهذا قد جاء من حديث ابن سيرين عن أنس بن مالك أنه قال أنه كان يسأل إذا مر بمسجد قديم هو أم حديث فإذا كان حديثا تجاوزه إلى غير ليصلي بمسجد قديم ويرون أن المسجد الصلاة بالمسجد القديم هو أفضل من المسجد الحديث وهذا في البلدان إذا اشتركت في عدة مساجد فيقدم على غيرها كذلك أيضا من كان بمكة ولديه القدرة يصلي بالمسجد الحرام فإنه يصلي فيه أعظم أجرا وكذلك أعظم ثوابا لأنه أقدم المساجد كذلك أيضا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة المدينة مسجد المدينة ويقدم على غيره بقية المساجد في المدينة وذلك مثلا كمسجد الفتح ومسجد قباء وكذلك مسجد القبلتين وغيرها من المساجد التي تكون في المدينة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل إن أول بيت في قول الله سبحانه وتعالى مسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. ذكر الله عز وجل أول يوم يعني أول قدوم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وأحق بأن يقوم فيه من غيره من بقية المساجد. فهذا دليل على فضل المسجد الأسبق على غيره يؤخذ من هاتين الآيتين. وقد جاء في ذلك جملة من الأدلة عن بعض السلف في هذا الأمر وأشار إلى هذه المسألة بعض الفقهاء والأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وغيره. فنقول إن هذا دليل على فضله ومنزلته وعلو مكانه، وكذلك أيضا أن الله جعل فيه من التشريعات ما ليس في غيره، جعل فيه من التشريعات جعل فيه حرما محيطا به فالله حرمه ولم يحرم شيئا قبله، وكذلك أيضا ما يتعلق بالأحكام المتعلقة به من جهة الطواف ولا يطاف إلا غيره كذلك يستلم ولا يستلم إلا هو، كذلك أيضا ما يتعلق بالأحكام المتعلقة في مقام إبراهيم وغير ذلك مما جعله الله عز وجل متعلقا فيه. فالله صدر الأمر ببيان أسبقية المسجد الحرام على غيره ليبين الأمر بوجوب الحج إليه لأنه سابق لغيره، لأن الله عز وجل لو جعل الحج إلى مسجد الأقصى أو جعل الحج إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يحتاج إلى تعليل أظهر من ذلك، فلما كان في المسجد الحرام كان أظهر تعليل في ذلك أنه أقدم بيت وضع للناس، ففيه خصيصة من العبادة ما ليس في غيره، والعبادات في ذلك توقيفية لا يكون إلا بدليل من الشرع من الكتاب أو السنة.
إذا لي أن أستطرد قليلا مع ما يعرضه بعض طلاب العلم من كلام حديثي صرف عن فضل الصلاة في المسجد الحرام أنه بمئات ألف الصلاة، لأن بعضهم يعني يذقل كلام لأهل العلم والمحدثين في حديثه شأنه، وأنتم ممن عرفتم بالنظرة الحديثية. نعم. ما القول بإجمال في شأن الفضاء؟
هو بالنسبة لي الفضاء المسجد الحرام هو بالنسبة للمسجد الحرام في حدود الحرم بتمامه الله عز وجل قد جعل الفضل في ذلك تاما، وقد جاء ذلك عند في أخبار مكة من حديث أبي نجيح عن المجاهد بن جبر أن في ذلك على سبيل العموم، بخلاف ما يتعلق في المدينة. العلماء إنما وقع الخلاف في مكة هل إذا خرج الإنسان عن المسجد الحرام من جهة البقعة التي فيها المسجد أن الإنسان يؤجر بالتضعيف في أي موضع من مكة ما دام داخل حدود الحرم الذي يحرم على الإنسان أن يصيد أو يعضد الشجرة فيدخل في ذلك التضعيف الذي يظهر الله أعلم أنه يدخله التضعيف. أما بالنسبة للمدينة قد ذكر غير واحد من العلماء أنه لا خلاف عند العلماء في عدم التضعيف، وقد أشار إلى هذا ابن حجر رحمه الله أن التضعيف إنما هو خاص بمكة والخلاف إنما هو في مكة لا في المدينة، باعتبار أن الإجماع قد انعقد على أن التفضيل إنما خاص بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول إنما جاء في التفضيل مضاعفة العمل في مكة وهذا محل اتفاق، وقد جاء في ذلك جملة من الأدلة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جملة من الأحاديث، وذلك أن الصلاة في المسجد الحرام بأفضل من 100,000 صلاة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى بالمنة. هو جاء في جملة من الأحاديث لكن نقول الأصل في هذا أنه يدل على التضعيف، جاء بألف صلاة وجاء ب100,000 صلاة، فنقول فيما يتعلق في ذلك والتضعيف ثابت مستقر فضل الله عز وجل في ذلك واسع، إلا أن العلماء يتفقون على جملة من المسائل في مسألة التفضيل. أول هذه ما يتعلق المسائل ما يتعلق بأن مسجد الصلاة في المسجد الحرام أن الصلاة في المسجد الحرام هي أفضل من صلاة المدينة، وأن الصلاة مضاعفة، وأن ليس المقصود بذلك والتعظيم وإنما التضعيف، وهذا محل اتفاق عند العلماء. هل تضاعف بقية الأعمال وذلك مثلا في الصيام في مكة كذلك أيضا بقية الأعمال؟ نقول لا تضاعف ولكنها تعظم. وهل غير الصلاة الفريضة من صلاة النافلة وغير ذلك أيضا تضاعف؟ المراد بذلك هي الفرائض الذي يظهر أنه يدخل في ذلك أيضا حتى النوافل من صلاة الإنسان. وصلاة الإنسان في بيته في مكة أفضل من صلاته في المسجد الحرام في ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيحين حديث زيد بن ثابت قال كل أفضل صلاة الرجل في بيته إلى المكتوبة. هل المراد بذلك هو أيضا في المسجد الحرام أن صلاة البيوت أفضل المسجد الحرام؟ منهم من اضطرد في هذا ومنهم من قال إن المسجد الحرام له استثناء في ذلك.
ذلي أن أعطف حديثكم الأخير بحديث خاص عن المرأة والمرأة تستمع إلينا، ماذا بشأنها في صلاتها في بيتها بل في ربما يعني مؤخرة بيتها أو في قعر دارها؟ هل هو خير من الصلاة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أيضا؟
هو صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد أيا كان، وهذا ظاهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيحين حديث عبد الله بن عمر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، جاء عند أبي داود قال وبيوتهن خير لهن. وهذا إشارة إلى أن صلاة البيت في وأفضل كذلك أيضا ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلاتها في خدرها، فهذا إشارة إلى الفضل الذي يكون في للمرأة في صلاة بيتها. كذلك أيضا فإن الشريعة لا تتشوف إلى كثرة خروج المرأة ولوجها ولو كان إلى مواضع العبادة، من نظر إلى هذا يجد أن هذا شبيه بالعمل. لكن لماذا كان السلف يأذنون للنساء وجاء النهي عن النساء بأن يعمدن المساجد؟ وإن كانت هذه المسألة هي خارج هذه الأحكام، لكن ما يتعلق فيها أن بعض النساء منهن من كبيرات السن وكذلك أيضا تجد خشوعا في المسجد ما لا تجده مثلا في بيتها أو نحو ذلك، فأذن لهن في هذا الأمر وبين أن هذا الأمر إنما هو مفضول والصلاة في البيوت فاضلة. ولهذا كانت أمهات المؤمنين يصلين في بيوتهن وهن أقرب الناس، ومنهن عائشة وكان بابها على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني عطفا على حديثكم الأول في المسجد النبوي يبدو التفضيل والمضاعفة خاصة بالمسجد ذاته، ماذا عن الصلاة في المساكن المجاورة له بالنسبة للمرأة؟
هو كذلك إن شاء الله الحكم كذلك أيضا، يقال أن الصلاة في الأماكن المجاورة الفضل في ذلك أفضل إن شاء الله.
أعطي في الحديث ربما في الآية الثانية في 97 من سورة آل عمران، قال الله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم. هذا المقام هل من حديث بشأنه لأفضليته موقف المسلم منه؟
هو مقام إبراهيم الذي وقف فيه في البناء وقف عليه وعمد إليه. نقول مقام إبراهيم كان قريبا من البيت، وذلك أيضا لحال المقام، وهذا معروف من جهة الحس ومعروف أيضا من جهة الدليل. وقد جاء في ذلك جملة من الآثار والأخبار في ذلك أنه كان قريبا من البيت، وذلك لأنه يحتاج إليه من جهة البناء، فكان يوقف عليه ثم يراول في ذلك الحجارة ليتم البناء. جاء التفضيل لهذا المقام في آيات بينات مقام إبراهيم. الآيات البينات وما جعله الله عز وجل في أحكام ما يتعلق بالمشاعر، وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا بأحكام العبادات وأفعالها من جهة الطواف والصلاة، وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا بالسعي بين الصفا والمروة والوقوف والدعاء وغير ذلك، كذلك أيضا ركعة الطواف، ما يتعلق أيضا بالمشاعر في دخلتهم في هذا الأمر في البيت داخلة في حكم البيت، باعتبار أن جملة من المشاعر المداخلة في حدود الحرم وذلك إلى مزدلفة وما دونها، فداخلة في حدود الحرم، وهي من الآيات البينات. وذكر مقام إبراهيم على سبيل الخصوص في مثل هذا الموضع إشارة وتنبيه على أمر يتعلق بمقام إبراهيم للعبادة، وذلك أن الله خص فيه موضعا للعبادة ما لم يخصه في غيره في الصلاة في المسجد الحرام، فخص في الفضل من جهة الأصل النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا الصحابة بعد فرضية الصلاة وتشريعها كانوا يصلون من جهة الباب وما كانوا يصلون من الجهات الأخرى الثلاث، فإذا انتهى الصف عن سمت الكعبة جاءوا بالصف الآخر وهكذا، فما كانت الصفوف مستديرة وما كانوا كذلك أيضا من جهة بقية الجهات يصلون إلا إذا كان الإنسان منفردا فإنه ربما يتجوز في هذا. وإنما جاءت استدارة الصفوف في زمن خالد بن عبد الله القسري في أواخر المئة، فلما تزاحم الناس واحتج له بعضهم في كعطى في جملة من الاستنباطات في هذا المعاني أن الله عز وجل قد جعل الملائكة حافين من حول العرش، قالوا إذا كانوا كذلك وهذا نوع من التعبد فإنه يسوغ الإنسان يجعلها مستديرة، فجعلت الصفوف مستديرة لتزاحم الناس وكثرته. من جهة هذا البيت كان نقول أن الصلاة من هذه الجهة من جهة الباب هي أفضل من الصلاة في غيرها، كذلك أيضا الصلاة من جهة خلف مقام إبراهيم إنما جاء فضلها لركعتي الطواف، والعلماء قالوا إنما لركعتي الطواف في كل طواف يصليه الإنسان سواء كان طواف قدوم طواف حج طواف عمرة أو عمرة، ولذلك يصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين، وهذا من الأحكام التي علق الله عز وجل بذلك. وهذا من الأمور التي قال في عمر الخطاب وافقت ربي، فذكر أنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لما لا يصلي الناس خلف المقام، فأنزل الله عز وجل تشريعه ذلك لنبيه فأصبح شريعة لأمتي من بعده.
نذنتم هل أفضلية الصلاة خلف المقام لمن أتى بطواف طواف عمرة أو قدوم أو منحو ذلك هل هو مضطرد حتى في أوقات الزحام ونحن نشهد هذا الزحام؟
هو بالنسبة لركعتين خلف المقام بعد الطواف سواء كان طواف فرض أو طواف سنة هل هذه هاتان ركعتان فريضة أم سنة؟ نقول هي سنة، وذهب إلى هذا جماهير العلماء وظاهر عمل السلف، خلافا لبعض الفقهاء من الحنفية وكذلك أيضا المالكية الذين قالوا بوجوبها، بل بعضهم يقول بوجوب الدم لمن تركها في طواف فريضة. وقول بعض الفقهاء المالكية هذا قول في نظر، وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ما كانوا يشددون في ذلك. فنقول أن الصلاة سنة يصليها الإنسان إذا كان سنة في ذاتها، فإن السنة في قصد المقام فيها أيضا هو دون ذلك مرتبة. فلو صلى في غيرها لوجود زحام فلا حرج في هذا. وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه صلى بالبطحاء، وذلك أنه لما انتهى من صلاته، وذلك بعد الطواف بعد صلاة الفجر، فلو نظر في الشمس لم تطلع فذهب حتى جاء البطحاء فصلى فيها، وذلك أنه خارج البيت كله. فنقول في مثل هذا لا حرج الإنسان أن يصلي، إذا جاز لعمر أن يصلي ركعة طواف في مثل هذا الموضع فإنه يصليها في بقية المواضع من باب أولى.
قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت، هذا التركيب لهذه الآية وهذه اللفظة ولله على الناس حج البيت، ثم الناس، هل تشمل الرجال والنساء؟ هل تشمل أيضا الكفار؟
في أولا في قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، في ذكر هذا الأمر أن الله عز وجل إنما جعل الحرم آمنا لسبب المتعبدين والقاصدين له، لهذا فرض الله عز وجل الحج فذكر الفريضة بعد ذكر الأمن، قال ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ذكر الأمر بالحج بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى الأمان فيه. وهذا الأمان فيه أي أمنوه ولا تعتدوا فيه ولا تبغوا على الناس فيه، لأن هؤلاء زوار بيت الله، فالله فرض عليهم الحج، فذكر الله فريضة الحج خطابا لأهل مكة وكذلك أيضا للناس عامة، تعظيم للحجاج وتعظيم لهذا المكان، كذلك أيضا خطاب للحجاج أن يأتوا، وإنما يأتوا إلى مكان آمن قد جعله الله عز وجل حرما آمنا، وجعل الله عز وجل أيضا فيه من الرزق ما ليس في غيره، فأذن الله عز وجل فيه من التجارة وكذلك أيضا بالكسب وطلب حسنة الدنيا كما كطلب حسنة الآخرة.
إن أذنتم بربما اضطراد يسير في شأن الأمن، هل يستوعب أو ربما يشمل الأمن الصحي؟ ونحن نشهد ربما بين فينة أخرى، وربما نستقبل أوبئة تنتشر هنا وهناك، يأتي القادمون ربما يحملون هذه الأوبئة، يظل هناك مخاوف عند كثير من الناس.
هو بالنسبة للأذى والأمن الآن، سواء كان ذلك حسيا أو معنويا، وكذلك أيضا بالنسبة للأذى الحسي، وذلك أيضا بالتعدي على الناس بسفك دمائهم وضربهم، وكذلك أيضا ما يتعلق بالأمور المعنوية، المعنوية ما يتعلق بترهيب الإنسان، وكذلك أيضا بتهديده أو لعنه أو سبه أو شتمه. فإذا جعل الله سبحانه وتعالى تنفير الصيد مجرد تنفيره، أن الإنسان يهش به على يده، أن هذا من الأمور المحرمة، حرم على الله عز وجل، إذا كان هذا في الحيوان فكيف في الإنسان؟ فهذا من تعظيم هذا البيت الحرام، لا تعظيما لذات الحيوان أو تعظيما لهذا الشيء مجردا، بل تعظيما لهذا المكان حتى يبقى. فربما هذه البهيمة لو خرجت في متر خارج حدود الحرم جاز لك أن تصيدها، وأما بالنسبة إذا دخل فإنه يحرم عليك أن تهشها، وهذا دليل على عظم البيت الحرام، وكذلك أيضا تعظيم حرمات أيضا قاصدين للمسجد الحرام، فإذا كان في الحيوان فإنه في الإنسان من باب أولى، تعظيما لمنزلته وتعظيما لهذا الأمر. كذلك أيضا توعد الله عز وجل من أراد الحرم بشيء من الإلحاد بأن يذيقه الله عز وجل من عذاب أليم.
قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت بهذا التركيب وأيضا بهذه اللفظة، هل فيه مزيد وتأكيد، مزيد ربما بيان وإرساء لهذا الوجوب ولهذا ربما هذه الفرضية والركنية؟
هو بالنسبة للحج هو ركن من أركان الإسلام ولا يختلف العلماء في هذا، وذلك لهذه الآية قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله عليه لله جل وعلا فريضة أوجبها الله لم يجبها غيره من الله لعباده، وفي قوله على وعلى مصيغ الوجوب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وتقييد ذلك بالاستطاعة دليل على أن من كان قادرا فلم يأتي فإنه آثم، وكذلك أيضا في الترخيص للعاجز دليل على عدم الترخيص لغيره من استطاع إليه سبيلا، كذلك أيضا في الذكر التهديد لمن خالف أمر الله وجحد شريعته، قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني من ترك شريعة الله جاحدا لوجوبها منكرا لها معطلا لحدوده فإنه داخل في هذا الوعيد والتشديد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الأدلة قد تضافرت وتواترت في مسألة وجوب الحج وركنيته كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك أيضا في سؤاله جبريل كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي مسلم من حديث ابن عمر عن أبي أن جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال: ما الإسلام؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أركانه، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذا دليل على فرضية الحج ووجوبه وأنه إنما يجب على الإنسان في عمره مرة، ولهذا دليل الإطلاق في ذلك: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني ما قدر الإنسان أن يأتي إلى الحج فإنه يجب عليه وجوبا عينيا إذا كان من أهل التكليف، وأنه لا ينوب أحد عن أحد في هذه الشريعة، وأنها فرضية على الأعيان لكل قادر مكلف.
أحسن الله إليكم. حديث في شأن هذه الآية بالذات وفي لفظة الناس، هل يفهم منها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومؤاخذون بتركهم إياها؟
نقول: الخطاب في ذلك للناس المراد بذلك لأهل الإيمان والإسلام، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. أن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني أن الكافر ليس مخاطبا بذلك باعتبار كفره، فالله عز وجل غني عن عبادته أن يأتي وليس ليس موحدا مقرا لله جل وعلا بالعبودية، فيكون عبادته في ذلك هي دخول وخرم لشريعة الله عز وجل، أن دخل موضع أن يحرم عليه دخوله. فالخطاب في ذلك يتوجه لأهل الإسلام، ولهذا جعل الله عز وجل شريعة الحج هي الركن الخامس من أركان الإسلام، وسبقت تشريعات لما يدل هذا أيضا قرائن على أن المخاطب هم أهل الإسلام، ولو خاطب غير المسلمين لاقترن مع التوحيد، اقترن الحاج بالتوحيد، فكان الخطاب في ذلك عاما.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح، والذي به نصل إلى ختم هذا اللقاء، وقد انحسر الحديث والدقائق العجلة مضت سريعا عن الحديث ربما في آيات هذه الشعيرة العظيمة آيات الحج، على وعد إن شاء الله ورد أن نمد الحديث في شأنها في حلقات قابلة ولقاءات مقبلة بإذن الله. أختم هذا اللقاء بشكر الله جل وعلا، ثم شكر ثاني للضيف ومضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، شكرا الله لكم.
شكرا الله لكم مشاهدينا الكرام.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من كل سبيل أو فج ركبانا ساروا في نهجي، لبوا داعي الله أجابوا من أذن فيهم بالحج.
لبيك
لبيك اللهم جموع بالعج تسامت والثج، خطوات ما زالت تترى تهديها آيات الحج.
آيات
تهديها آيات الحج.